أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، ما زلنا وهذا هو المجلس الثاني في قراءة كتاب القدر لعبد الله بن وهب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتوقفنا عند الحديث الثامن. قال عليه رحمة الله، قال راوية هذا الكتاب، قال حدثنا عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث، قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، قال أنبأنا ابن وهب، قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما أن خلق الله عز وجل آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة يكون إلى يوم القيامة، فعرضهم على آدم فرأى في وجه رجل منهم وبيصا من نور، ورأى رجلا منهم له وبيص فأعجبه، فقال: من هذا يا رب؟ قال: هذا من ولدك اسمه داود. قال: كم عمره يا رب؟ قال: 60 سنة. قال: زده في أو من عمري 40 سنة. قال: إذن تكتب وتخبأ ولا تبدل. قال: فلما نفد عمر آدم إلا 40 سنة التي وهبها لداود، أتاه ملك الموت فقال: آدم إنه بقي من عمري 40 سنة. قال: ألم تعطيها بنك داود؟ قال: فجحد فجحدت ذريته، وخطئ فخطئت ذريته، ونسي فنسيت ذريته، فرأى فيهم القوي والضعيف والغني والفقير والصحيح والمبتلى. قال: يا رب، ألا سويت بينهم؟ قال: أردت أن أشكر. هذا الحديث طبعا يتكلم على مسألة هامة، وقد كنا تعرضنا إلى شيء منها في المحاضرة السابقة، ولكن نريد أن نفصل القول فيها. قلنا أن الله عز وجل كتب مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق الناس في 50,000 سنة، وقلنا أن هذا الكتاب وهو اللوح المحفوظ لا يبدل فيه شيء، لا يحذف منه شيء، ولا يبدل منه شيء، قد ختم عليه وقضي أمره فلا يغير فيه شيء. وها هنا في هذا الحديث وغيره من الأحاديث فيه إثبات الإيه؟ في إثبات المحو والإثبات، يعني أن عمر الإنسان قد يزيد وقد ينقص، كما جاء في بعض الأحاديث: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه، وجاء في بعض الأحاديث أن من فعل كذا زاد الله في رزقه، إلى غير ذلك من الأحاديث. ففي هذه الأخبار إثبات للمحو والمحو والإثبات، يعني أن يمحو الله عز وجل منه شيء أو يثبت شيء، وعنده تبارك وتعالى أم الكتاب. إذن يشكل على هذا، أو قبل أن نتكلم على هذه المسألة، الحديث الذي معنا هذا من رواية عطاء بن يسار عن أبي هريرة. هذا الخبر يعني أو هذا الإسناد إن شئت تقول فيه إعلال، فيه إعلال. ويقول أبو زرعة أن الصواب في هذا الحديث هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة، هذا هو صوابه، وليس هذا الحديث بهذا الإسناد هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. لكن بمجموعه، بمجموع طرق هذا الخبر، فإنه يقبل والله أعلم، فمتنه مقبول بغيره، كما قال الإمام الترمذي: على هذا الخبر حسن صحيح، وكذلك يقبله الإمام ابن العربي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أحكام القرآن، وأيضا ذكره الإمام ابن مندى في الرد على الجهمية وقبله، فهو خبر مقبول والله أعلم بمجموعه. إن كان هذا الحديث الإسناد تكلم عليه العلماء ببعض الإعلام. إذن في مسألة المحو والإثبات يشكل على بعض الناس مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية المحو والإثبات. إذا كان الله سبحانه وتعالى قد علم كل ما هو كائن وكتب ذلك عنده في كتاب، وعندنا قوله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وإن كانت هذه الأرزاق مكتوبة والآجال هذه مضروبة لا يزاد عليها ولا ينقص منها، طيب كيف نجمع بين هذه الأحاديث، كيف نجمع بين هذه الأحاديث بين هذا الذي ذكرناه وهذا الاعتقاد الذي ذكرناه وبين من صرح أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه؟ طيب كيف نفعل، كيف نفعل مع هذه النصوص؟ نصوص تثبت أنه لا محو ولا إثبات، ونصوص أخرى تثبت أن هناك زيادة وهناك حذف، صحيح أم لا؟ طيب أهل السنة يقولون القدر أو المحو والإثبات هذا على ضربين، القدر المثبت أو المطلق إن شئت تقول أو المبرم، هذه كلها تعبيرات صحيحة، نقول القدر المثبت أو القدر المطلق أو القدر المبرم، هذا هو المكتوب في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، وهذا ثابت لا يتغير ولا يتبدل قط، وهو من علم الله تبارك وتعالى السابق، علم الله عز وجل وقدر أن فلان هذا يفعل المنكرات وأنه يكفر بالله، ثم أعطاه قدرة، يعني خلق سوف يخلق فلان، فلان هذا أعطاه الله عز وجل قدرة يستطيع أن يؤمن ويستطيع أن يكفر، يذهب إلى الإيمان أو يذهب إلى الكفر، ثم يعطيه رب العزة تبارك وتعالى من البراهين على عبادته وعلى أنه واحد ونحو ذلك، ويرسل إليه رسول، ثم هذا الرجل بقدرته يختار سبيل الحق أو سبيل الباطل، ربنا تبارك وتعالى يعلم اختيار هذا الرجل، فهو مكتوب في أم الكتاب قبل أن يخلقه، لأنه علم يعلم تبارك وتعالى ما لم يكن كيف يكون، هذا هو المقصود بمقادير التي قدرت قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض 50,000 سنة يعلم. فالقضية ليست قضية إشكالية، لأن عند بعض الناس هذا إشكال، يقول كيف يكون كتب الله عز وجل على فلان الكفر وقدره له ولا يستطيع أن يخرج عن مشيئته، طيب كيف يكون ولماذا قدر على هذا الصلاح وعلى هذا الضلال؟ نقول هذا التقدير هو من علم الله السابق، ثم يخلق الإنسان ويعطيه قدرة ويبين له الحق ويرسل إليه رسول، ثم بعد كل ذلك يترك فيكفر، فالله عز وجل يعلم أنه سوف يكفر ويعلم أنه سوف يلفظ هذه البراهين التي جاءت بين يديه، فعلى أساسه كتب قبل أن يخلقه في اللوح المحفوظ أن فلان هذا يختم له بالكفر، فلم يجبره تبارك وتعالى على أن يكون كافرا، فإن شاء اهتدى وإن شاء ضل، ولكن الله يعلم اختيار ومآل هذا الرجل وهذا الذي كتب في اللوح المحفوظ، وهو الذي قدره وهو الذي يعني أمر القلم أن يكتب ما يكون. هذا القدر المثبت أو المطلق أو المبرم. الثاني القدر المعلق أو القدر المقيد، وهذا الذي يكون في كتب الملائكة، وهذا الذي يقع فيه المحو ويقع فيه الإثبات، فالآجال والأرزاق والأعمال وغيرها هذه مثبتة في أم الكتاب لا تتبدل ولا تتغير أبدا، ولكن الذي في أيدي الملائكة هو الذي يتغير وهو الذي يتبدل، وهذا التغيير والتبديل كيف يكون تكلم عليه العلماء واجتهدوا فيه وبينوه، كشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تكلم عليه الحافظ ابن حجر على هذه الصفة، هل يأتي الملك فيذهب إلى اللوح المحفوظ مباشرة فينقل منه، أم أن هذا يكون إملاء عليه أو نحو ذلك؟ يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية والأجل أجلان، أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد، قال وبهذا يتبين معنى قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه ينسأ له في أثره فليصل رحمه، قال رحمه الله فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا، وقال إن وصل رحمه زدته كذا وكذا، والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا تأخر. هذا كلام تيمية. في موضع آخر يقول: الرزق نوعان، أحدهما ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير، والثاني ما كتبه ما كتبته الملائكة وأعلم به الملائكة، فحينها فهذا يزيد وينقص حسب الأسباب. الحافظ ابن حجر يبين هذا ويجليه، يقول: كأن يقال للملك مثلا إن عمر فلان 100 عام مثلا إن وصل رحمه، وستون إن قطعها، وقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع، فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر، والذي في علم الملك هو الذي يمكن أن تكون فيه الزيادة ويمكن أن يكون فيه الايه؟ فيه النقص. وإليه الإشارة بقوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبقى في كتاب يمحى ويثبت فيه، وأم الكتاب لا يمحى ولا يثبت فيه. فالمحو والإثبات هذا بالنسبة إلى علم هذا الملك الذي وكل بصاحبنا هذا. هذه إجابة لبعض العلماء، يعني ما ذكرته هذا الأشهر عند أهل السنة والجماعة في الجمع بين هذه النصوص. بعض العلماء يقول: من الممكن أن يجاب عن مثل قوله تبارك وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، قالوا هذا يختص بالأجل إذا حضر، يعني إذا أتى وحضر الإنسان الموت فإنه لا يتأخر وإنما يموت في وقته وفي حاله، وأما قبل ذلك فقد يصرف عنه هذا بصلة رحم أو نحو ذلك. هذه إجابة لكنها ليست بالقوية. إجابة أخرى، وهذا مسلك الشيخ مرعي والشوكاني وابن عطية وغيرهم، يقولون أن هذا يعني وينسبون ده للجمهور، يقول هذا على سبيل المجاز، المحو والإثبات على سبيل الايه؟ على سبيل المجاز، فيزيد في رزق أو يقل في رزق هذا على سبيل المجاز، وكذلك في قضية البسط والايه؟ وعدم أو قبضه، يعني كأنهم قالوا يبارك له في عمره، يبارك له في رزقه الذي هو مكتوب ولا يتبدل ولا يمحى منه شيء. فمعنى يبارك له في رزقه يعني يزاد في رزقه، يعني يبارك له في رزقه، يبسط له في أجله، يعني يبارك له في أجله، يعني اللي كان هيعمله في يوم ها من الممكن يعمله في ساعة مثلا. هذا تأويل لبعض العلماء. ثم قال عليه رحمة الله: خلاص تفهمنا هذا الحديث، لابد أن نفهمه على وفق اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن رجل من جهينة. هذا الرجل هو مسلم ابن يسار، هذا الرجل هو مسلم ابن يسار الجهني، وهو لم يسمع من عمر على الحقيقة، أن عمر هو لم يسمع من عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم الآية، قال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق آدم ومسح على ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح على ظهره فاستخرج منه ذرية وقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. هذا الخبر كما ذكرت لك فيه انقطاع، ويصححه ابن حبان، وكما قال الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في التمهيد: منقطع بهذا الإسناد، ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة. فهو صح يعني فيه انقطاع، لأن قلت لك مسلم بن يسار الجهني لم يسمع من عمر، لكن لا من وجوه أخرى يصح، وصححه أيضا القرطبي في التفسير وكذلك الطحاوي. لكن بعض العلماء لا يرى صحة هذه الأخبار التي فيها أخذ الميثاق وربط هذه الآية آية الأعراف بماذا؟ بهذا الميثاق. بعض العلماء لا يرى هذا، ولهذا يضعفه ابن كثير ويضعفه ابن القيم، فالمسألة خلافية بين العلماء. وأهل السنة يجعلون هذا الحديث، تعلمون إن هناك تقدير، التقدير الأول هو كتابة رب العزة تبارك وتعالى ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذا التقدير الأول الذي لا يتبدل ولا يتغير. وأهل السنة يقولون هذا التقدير الذي جاء في خبر عمر هو التقدير حيث أخذ الميثاق على آدم وذريته، لأنه قلت لك هناك التقديرات، التقدير الأول كتابة الله عز وجل هذا، وهناك تقدير سنوي في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، وهناك تقدير يومي الذي هو كل يوم هو في شأن. قال وهذه من الزيادات. قال محمد قلنا من زيادات مين؟ الوراق. هذا الخبر الذي نقرأه الآن من زيادات الوراق. قال محمد بن إسماعيل الوراق وأخبرناه أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل بن محمد الضبي قال حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني قال حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيسة أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فذكر الحديث نحوه. قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن القرشي المعروف بأبي صخرة، هذا أيضا من زوائد الوراق. قال سنة 939. قال حدثنا أبو موسى إسحاق بن موسى الأنصاري يحا قال وحدثنا معن بن عيسى القزاز قال أنبأنا مالك بن أنس عن زيد بن أبي أنيسة فذكر بإسناده عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهنا بيّن يعني هذه الأشياء التي ذكرها الوراق، بيّن الوسطة اللي هو مسلم بن من؟ مسلم بن يسار. قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعصي قال أنبأنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن أبي قلابة قال إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام أخرج ذريته ثم نثرهم في كفه ثم آفاضهم فألقى التي في يمينه عن يمينه والتي في يده الأخرى عن شماله ثم قال هؤلاء لهذه ولا أبالي وهؤلاء لهذه ولا أبالي وكتب أهل النار وما هم عاملون وأهل الجنة وما هم عاملون وطوى الكتاب ورفع القلم. هذا رجاله ثقات لكنه مرسل، هذا خبر مرسل لا نستطيع أن نثبت به شيء. طيب هذا الميثاق تنبه قضية القدر السابق، هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي هؤلاء إلى النار ولا أبالي، ظاهره إن الإنسان خلاص يبقى ففيما العمل كما جاء عن بعض الصحابة، ففيما العمل، لماذا يعمل للإنسان طالما أنك مكتوب أنك من أهل الجنة وأهل النار، لماذا أعمل إذن؟ فلإني إذا كنت عياذا بالله من أهل النار عملت ما عملت فمآلي إلى النار، وإذا كنت من أهل الجنة فجرت ما فجرت فمآلي إلى أهل الجنة. كيف نفهم هذه الأحاديث؟ لابد أن نفهمها على وفق اعتقاد أهل السنة والجماعة. شيخ الإسلام تيمية له كلام طيب نقرأه عليكم لعله يعني يحل هذه الإشكالة. يقول يفهم من هذا الحديث على القدر السابق هو أن الله سبحانه، هذا كلام في مجموع الفتاوى، وهو أن الله سبحانه عالم أهل الجنة من أهل النار. تنبه إلى الكلام، الله قبل أن يخلق الناس يعلم، كيف يجهل رب العزة تبارك وتعالى مآلك؟ هذا ينافي الألوهية، يعني تخلق ولا يدري ربنا أفي الجنة أنت أم في النار، هذا لا يكون، هذا هو تقدير الله عز وجل في اللوح المحفوظ أنه يعلم مآلك. قال وهو أن الله سبحانه علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن يعملوا الأعمال، وهذا حق يجب الإيمان به، بل قد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد أن من جحد هذا فقد كفر، لأن ده جحد العلم من؟ لعلم الله، يبقى كأن الله لا يدري مآلك هل للجنة أم للنار، وده ينافي العلم عياذا بالله. بل يجب الإيمان أن الله علم ما سيكون كله قبل أن يكون، ويجب الإيمان بما أخبر به من أنه كتب ذلك وأخبر به قبل أن يكون، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء، يعني كتب هذا وهو من علم الله الأزلي، هذا من علم الله الأزلي، فعلم الله عز وجل أول فلم يبدو له شيء سبحانه وتعالى، بل علم الله أول. أما كتابة المقادير فهذا بحسبها في وقتها، كتب هذا لكنه تبارك وتعالى علمه أزلي. وفي صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان الله ولا شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله علم أهل الجنة من أهل النار، وأنه كتب ذلك ونهاهم أن يتكلوا على هذا الكتاب، إياك أن تتكل على هذا الكتاب، ويدعوا العمل، يكون خلاص إذا علمت ما في الكتاب يدع الإنسان العمل، يعني يقول خلاص أنا مكتوب في الكتاب إن كنت مؤمن أو كافر فاترك العمل، وكده كده شيء لا بد أن ألقى صحيح أم لا، كما يفعله الملحدون. وقال: كل ميسر لما خلق له، وإن أهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة، وهذا من أحسن ما يكون من البيان. انتهى كلام ابن تيمية. يبقى الآن أناط الأمر بماذا؟ بالعمل. اجتهد، عندك إرادة، هل تجد في نفسك تكبيلا إذا أردت أن تذهب إلى الصلاة؟ لا تستطيع مثلا تشل وتجلس في بيتك؟ لا. إذا أردت أن تذهب الآن إلى المسجد هل يمنعك أحد؟ لا يمنع. طب إذا أردت أن تذهب إلى الكنيسة؟ لا يمنعك أحد تذهب إلى الكنيسة. إذن لك إرادة، الله يعلم اختيارك، وهذا طبيعي لأنه الإله، صحيح أم لا؟ فكيف تحتج بهذا العلم على أن الله أجبرك على اختيار السوء؟ هذا كلام ينافي العقل. الإله سبحانه وتعالى يعلم اختيارك، فإذا قلت إن الله قدر كل شيء وعلم اختيارك قلت إذن أجبرني، هذا كلام غير صحيح، صحيح أم لا؟ الجبرية خفيف العقل، الجبرية يناقضون فطرة الإنسان وطبيعة الإنسان، أنت غير مجبور، أنت افعل الخير اذهب، افعل الشر كما تشاء، فجعل لك إرادة، فالإرادة هي الحجة عليك، هذه الحجة الأولى أنه جعل لك إرادة. الحجة الثانية أنه بين لك، أرسل لك رسول، أرسل لك واعظ، لابد أن تقام عليك الحجة، فلله الحجة البالغة، لا يستطيع أحد أن يقيم الحجة على رب العزة تبارك وتعالى. فجعل لك إرادة، وجعل لك بيان، جعل حجة قائمة عليك، رسل، ثم بعد ذلك هو يعلم اختيارك إن كنت تختار طريق الصواب أم الطريق الباطل، فلا تستطيع حينها أن تستدل بعلم الله السابق من اختيارك وأنت لا تعلم اختيارك، لا تستطيع أن تستدل بهذا على أن الله جبرك على فعل، هذا كلام ينافي العقل. وعلى هذا فالحديث لا يعارض رحمة رب العزة تبارك وتعالى ومغفرته، ولا ينافي عدله سبحانه وتعالى، لأن إذا قلنا فهمنا الحديث هذه الأحاديث فهم غير صحيح، وهو أن الله أجبرك وكتب خلاص خلقك كده للنار وخلقك أنت للجنة، هذا الفهم كأنه فيه نوع إجبار، لكن الله عز وجل قال: هؤلاء للجنة ولا أبالي، هؤلاء للنار ولا أبالي، هذا من سابق علمه أن هؤلاء سوف يكون مآلهم إلى الجنة، وهؤلاء سوف يكون مآلهم إلى إلى النار، هذا لا ينافي عدله سبحانه وتعالى، إنما هذه يعني قضية القدر السابق أو علم الله السابق. لكن العبد طبعا لا يعلم ما الذي كتب له، وجعل له كما ذكرت لك إرادة وقدرة يفعل ما يشاء، فمن شاء آمن ومن شاء كفر، لكن الله عز وجل الخالق سبحانه وتعالى يعلم ولا شك، وكيف يظن أن الله عز وجل يجهل مآل خلقه، يعني لا يدري مآلك الجنة من النار، هذا كلام باطل. ولهذا لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا: أفلا نتكل على ما كتبنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
وأما من كان من أهل السعادة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فإنه ييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآيات. يبقى فما على الإنسان إلا أن يعمل ويجتهد في ماذا؟ ويجتهد في العمل. هذا ما يختص بهذا الحديث. ثم قال بعد ذلك، أنا قرأنا لغاية حديث كم؟ طيب احنا قرأنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل بخواتيمه. هذا بعد هذا الحديث، بعد الحديث 13، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل بخواتيمه. إلا أن عمرا قال في الحديث قالوا سبحان الله فلما نعمل وننصب، وقال في الحديث فقال رسول صلى الله عليه وسلم فالعمل إلى خاتمة إلى آخره. هذا ما عندكم، هذا ساقط من عندكم. قال حدثنا عبد الله، موجود عندكم؟ لا الذي قرأته. طيب هذا يضاف. قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا هشام بن سعد عن يحيى بن حسان البكري قال قدمت المدينة حاجا فلقيت ابن المسيب فقلت يا أبا محمد كيف تقول في العزل، يعني العزل عن النساء، يجامع المرأة ثم يمني خارجها، فقال إن شئت حدثتك حديثا موجزا، إن الله لما خلق آدم أراه كرامة لم يرها أحد من خلقه، أراه كل نسمة هو خالقها بين يديه إلى يوم القيامة، فمن حدثك أنه يزيد فيهم أو ينقص منهم فقد كذب، ولو كان لي 70 ما بليت. طبعا أي خلاف في النسخة صححوها على وفق ما أقرأ يا شباب. هذا موقوف على ابن سيرين ولا نستطيع أن نأخذ منه حكم مرفوع. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وحيوة بن شريح عن ابن أبي أسيد هكذا قال عن أبي فراس حدثه ورجع. هذا ابن أبي أسيد أم أسيد، وهذا موقوف ليس له حكم الرفع أيضا. وقال إيه أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول إن الله عز وجل لما خلق آدم عليه السلام نفضه نفضة المزواد. المزواد هو ما يجعل فيه زاد الإنسان، شيء يوضع فيه زاد الإنسان كما في الصحاح، كما اختار الصحاح. قال فأخرج من ظهره ذريته أمثال النغف. النغف أعزكم الله هو الدود الذي يكون في أنف البعير، يعني أخرجهم بمثل هذه الصورة. فقبضهم قبضتين ثم ألقاهما ثم قبضهما فقال فريق في الجنة وفريق في السعير. طبعا هذا الخبر قول صحابي، لكنه يخبر عن أمر غيبي، فيكون حكمه ليه؟ حكم الرفع، لكن مع عمرو عبد الله بن عمرو لا نستطيع أن نرفعه، وهذا استثناء في أخبار عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه وجد زاملتين من كتب اليهود فكان يحدث بها الناس، فاستثنى العلماء من هذه القاعدة، إذا أخبر الصحابي بخبر غيبي فإن له حكم الرفع، لكن تستثني عبد الله بن عمرو بن العاص من هذا فلا نستطيع أن نقبله. ولهذا ابن كثير في التفسير يقول الموقوف أشبه بالصواب، أن هذا موقوف على عبد الله بن عمرو، ولا نستطيع أن يعني نجعل هذا الخبر له حكم الرفع. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العانة، يعني الزنا، ولا أزيد ما أتزوج به النساء، فأذن لي أن أختصي. قال فسكت عني، ثم قلت مثل ذلك 3 مرات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة قد جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو ذر. هذا مخرج في البخاري تعليقا، لكنه موجود في سنن النسائي، والنسائي قال صحيح. قال النسائي على هذا الخبر أنه خبر صحيح، وهذا أيضا محمول على علم الله تعالى، علم الله سواء اختص أو لم يختص خلاص كتب في اللوح المحفوظ يزني أم لا يزني، فهذا الاختصاء لا ينفعه، وليس في الحديث إباحة الاختصاء أن يزيل خصيته ونحو ذلك حتى تسقط شهوته، لكن المعنى أن الخصاء لا يغير القدر، لا يغير القدر، رجل يقطع يده حتى لا يسرق، لو كتب لك في اللوح المحفوظ أنك سارق ولو قطعت أطرافك جميعا سوف تقع منك السرقة، هذا هو معنى الحديث. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني أبو هاني الخولاني عن عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله عز وجل مقادير الخلائق، طبعا مقادير الخلائق علم الله بالأشياء قبل كونها، مقادير الخلائق يعني أكبرهم، هل هذا فهم أهل السنة؟ لا، ليس فهم أهل السنة، كتب مقادير الخلائق يعني كتب ما في علمه سبحانه وتعالى مما يحدثه العباد، وهذا لا يتغير أبدا. ففي الحديث كتابة علم الله السابق لما سيكون من العبد، لما سيكون من العبد، مقادير الخلائق كلها، وهو الذي قدرها سبحانه وتعالى، هو الذي ولا يستطيع إنسان أن يخرج عنها أبدا. قال مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة قال وعرشه على الماء، وهذا الحديث عند مسلم. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعمل لأمر قد فرغ منه أم أمر نأتنفه، يعني نبتدئه، يعني الآن اللي احنا هنفعله غدا، أمر مفروغ منه وكتب في اللوح المحفوظ، نعم مفروغ منه وكتب في اللوح المحفوظ، فالله يعلم ما ستفعله وقد كتبه ولا تخرج عن هذه الكتابة أبدا. قال فقال لأمر قد فرغ منه، يعني أشياء علم الله أنك تفعلها وتقع فيها وتقع منك فهي واقعة لا محالة بتقدير الله السابق، هذا فهم الحديث، والحديث عند مسلم أيضا. قال فقال سراقة يعني ابن مالك ففيما العمل إذن؟ قال رسول صلى الله عليه وسلم كل عامل ميسر لعمله، صلي في اليوم الذي يليه، اعبد الله وافعل الخيرات، هذا هو المطلوب منك، وليس المطلوب منك أن تتكل على المقادير أو الذي كتب. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من بدر عن ذلك فقال له مثل ذلك، إلا أنه قال كل ميسر لما كتب أو لما كتب الله عز وجل له. وهذا الخبر تبع لسلسلة الإسناد المعروفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فهي على مذهبين بين العلماء قبولا وردا، والغالب يعني أن أغلب الناس يقبلها. ثم قال عليه رحمة الله تبارك وتعالى في حديث آخر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال بل لا ينال إلا بالعمل، قال عمر إذا نجتهد، هذا مختصر، الجنة لا تكون إلا بعمل، فمن عمل بعمل أهل الجنة فوفق لها، فهو سبحانه وتعالى يعلم أنه يعلم أزلا أنه يعمل وأنه يجتهد وأنه من أهل الجنة، فهو مكتوب أنه منها، ومن عمل بعمل أهل النار عياذا بالله فدخلها فهو سبحانه يعلم أزلا أنه تارك للعمل، فهو مكتوب عنده أنه من أهل النار عياذا بالله، هذا معنى الحديث الذي قرأناه. وعليه فمعتقد أهل السنة والجماعة في قضية الهداية والإضلال، يهدي الله ما يشاء سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، معتقد أهل السنة والجماعة أن الهداية والإضلال بيد الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى خلق وهو خالق أفعال العباد، الله خالق أفعال العباد، ولا يستطيع العبد أن يحدث فعلا من عند نفسه، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل المهتدي مهتديا، وأنه جعل الضال ضالا، وأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بمشيئته سبحانه. يبقى معنى يضل من يشاء ويهدي من يشاء أنه يجعل من يشاء مهتديا ويجعل من يشاء ضالا، هذا في علمه السابق. وليس معنى هذا نفي مسؤولية العبد، صحيح أم لا، من أفعاله، بل العبد قد ضل بمشيئة الله، قد ضل بمشيئته هو، بإرادته هو، كويس، ولكنه لم يفعل ذلك إلا بمشيئة الله، ولا فعلها عنوة، يعني أراد الله منه أن يستقيم، هذه إرادة إيه؟ إرادة شرعية، لكنه أراد هو بإرادته كفرا، فالله يعلم أنه يكفر، فهو مكتوب عليه أنه يكفر وقدر له هذا وعلم هذا سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أن يخرج عن مشيئته. كيف تقام الحج عليه؟ له إرادة، أرسل إليه رسل، بين له الحق، ثم أراد أن يفعل هذا الكفر، فهو في مشيئة الله بهذا وتقدير الله بهذا، لا يخرج عنه أبدا. هذا معنى نسبة أن الله أضله أو الله يعني حكم عليه بهذا. إذن هو ضل بمشيئته وباختياره هو وإرادته هو، لكنه لم يفعل ذلك إلا بمشيئة الله واختياره، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لو أراد الله أن يوقف هذا لأوقفه سبحانه وتعالى وهو بعلمه. وقد اتفقت الرسل كما قال أهل العلم من أولهم إلى آخرهم في الكتب المنزلة كما قال ابن القيم على أنه سبحانه وتعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهديه فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد، مش العبد هو الذي، هذه نسبة نسبية بسيطة، إذا قلنا ضللت أنت بإرادتك المعروفة، لكن الله عز وجل هو الذي يهديه وهو الذي يضله بيده لا بيد العبد، وأن العبد هو الضال، وأن العبد هو الضال، وأن العبد هو المهتدي، فالهداية والإضلال فعله سبحانه وتعالى وقدرته، والاهتداء والضلال هذا فعل العبد، تنبهوا إلى هذا الكلام. إذا قلنا هدايته وإضلاله هذا منسوب إلى الله، أنه يضل فلان ويهدي فلان، أما الاهتداء والضلال هذا فعل العبد وكسب العبد، ولا بد قبل الخوض في تقدير ذلك لازم الإنسان يتفهم هذه المراتب، هي مراتب الهداية، لأنك إن لم تتنبه إلى مراتب الهداية ومراتب الإضلال يقع عندك خلل في هذا الباب. ابن القيم ذكر أن للهداية مراتب، فالله عز وجل يهدي كل كائن، هذه المرتبة الأولى الهداية العامة، الهداية العامة، وهي الهداية التي لا تختص بالإنسان، بل هي هداية للإنسان وللحيوان، فهو سبحانه وتعالى يهدي كل هذه، يهدي البهيمة إلى رعاية ابنتها، يهدي البهيمة إلى طعامها، ويهدي الإنسان إلى بعض الأشياء، الأطفال الصغار الذي يولد ولا يدري شيء يهديه ربه تعالى إلى التقام ثدي أمه، يهديه إلى بعض الأشياء التي لم يتعلمها أحد، وكذلك الصغير الذي يولد، وكذلك البهائم، فهذه الهداية العامة لا تختص بأحد، وإنما هي لكل حي على وجه الأرض. المرتبة الثانية الهداية بمعنى البيان والدلالة والتعليم، وهذه لا تختص بالمؤمن، هذه يدخل فيها، هذه من عدل الله، يدخل فيها الكافر ويدخل فيها المسلم، فهذه هداية بمعنى البيان والدلالة والدعوة والإرشاد، كل إنسان لا يعاقب إلا إذا بين له ووضح له وأرسل إليه رسول وبين له الضلال من هذا ضال وهذا ضلال وهذا إيمان، بين له كل هذا ثم هو اختار ما يريد، هذه هداية ثانية وهي هداية البيان والإرشاد، ولا تختص كما ذكرت لك بمؤمن أو إيه أو كافر، لا تختص. هداية أخرى وهي الهداية المستلزمة للاهتداء، وهي التي تسمى هداية التوفيق، لأننا شرحنا في المحاضرة السابقة التوفيق والخذلان، الخزلان أن توكل إلى استطاعتك وقدرتك، اختر ما تشاء، وهي عدل من الله تبارك وتعالى. وأما التوفيق أن تسلب العوارض التي تصبتك عن الفعلة، وأن ترزق العوارض التي تعينك على الصلاة وعلى الفعلة، هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، يهدي من يشاء يعطيه ويوفق من يشاء ويخزل من يشاء سبحانه وتعالى. والإنسان إذا خزل هلك عياذا بالله، لأن قدرة الإنسان لا تستطيع وحدها على الاهتداء. ثم المرتبة الأخيرة وهي الهداية يوم القيامة، الهداية إلى الجنة أو الهداية إلى النار عياذا بالله، أو أن يذهب إلى النار. هذه الهداية التي تكون يوم القيامة هي من مراتب الاهتداء التي نص عليها العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وعلى وفق هذا تفهم هذه الأحاديث والآثار التي جاءت في هذا الإيه في هذا الباب. قرأنا لغاية 20، قرأنا 20، قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم. طبعا الحديث الذي سبق حديث عمر هذا يصححه الشيخ الألباني في تخريج السنة لابن أبي عاصم، يصححه الشيخ الألباني في تخريج الايه في تخريج السنة. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم قال أنبأنا الحسن بن عمارة قال وغيره مثل ذلك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. مثل الحديث السابق لكن فيه هذه الزيادة. والحديث السابق قلنا إنه مختصر. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد قال عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أن عمر بن الخطاب، طبعا الأوزاعي لم يسمع من عمر، لم يسمع من عمر، لكن بمجموعه ابن عساكر بيقبل هذا الحديث، قبله ابن عساكر في تاريخ دمشق، قبله ابن عساكر في تاريخ دمشق، وقال إن له متابعات، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم الشام فخطب الناس بالجابنة، هذا مكان أو قرية في الشام، وكان الجاثليق وهو كبير النصارى قريبا منه، فقال عمر في خطبته: من يضل الله فلا هادي له. فقال الجاثليق: إن الله لا يضل أحدا، إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: ماذا يقول؟ فأخبروه، قال عمر: كذبت يا عدو الله، بل الله خلقك وهو يضلك ثم يميتك ثم يبعثك ثم يدخلك النار إن شاء الله. أما والله لولا عقدي لضربت عنقك، إن الله لما خلق آدم أخذ ذريته فكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، فافترق هؤلاء وما يختلف اثنان في القدر. يعني عمر يقول في محضر من الصحابة: إذا كتب الله أن فلان هذا ضال وأنه في النار وأنه يعيش على النصرانية ولا يقبل الحق، فلا يستطيع أحد أن يخرج عن مشيئته، وهذا من علم الله كما ذكرت لك وليس فيه نوع إجبار. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن محمد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينا أنا مع عمر بن الخطاب بالشام إذ قال لي: يا عبد الله بن عباس إئذن لي الناس. فقلت: يا أمير المؤمنين، ها هنا النصارى وعظيم عظمائهم. قال: أذن لهم. فجلس في ناحية فأذنت له فجلس فذكر نحو هذا الحديث. وطبعا هذا من رواية من؟ رواية ابن عباس، كويس، قد يعضد يعني السابق. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الأوزاعي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: من كان يزعم أن مع الله قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا لقي الله فأدحض حجته، يعني أقام عليه ربنا تبارك وتعالى الحجة، ولله الحجة البالغة، وأحرق لسانه، يعني الحجة قائمة على الناس، الذي يقول لا يستطيع أحد أن يقول الذي أضلني هو الله سبحانه وتعالى، مع أن الذي يهدي والذي يضل ربنا تبارك وتعالى، لكن لا تستطيع أن تقيم الحجة. لماذا لا تستطيع؟ للإرادة التي أعطيت لك، وللسبل الهداية التي وضعت أمامك، وللحجج البالغة التي أقيمت عليك. قال: وجعل صلاته وصيامه هباء، وقطع به الأسباب، وأكبه على وجهه في النار. وقال: إن الله خلق الخلق فأخذ منهم الميثاق، وكان عرشه على الماء. قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد العمري عن عبد الله بن عمرو بنحو ذلك، وقال في الحديث قادرا. قال: حدثنا عبد الله قال أنبأنا الهمداني أو حدثنا الهمداني قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني عمر بن محمد أن سليمان بن مهران حدثه قال: قال عبادة بن الصامت، طبعا سليمان بن مهران الأعمش لم يدرك عبادة بن ليه ابن الصامت، فهذا إسناد منقطع أو فيه إرسال. قال: دعوا لي ابني وهو يموت لعلي أخبره بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول شيء خلقه الله من خلقه القلم، فقال له اكتب، فقال: يا رب اكتب ماذا؟ طبعا هذا القول حتى مع صحته، أول ما خلق الله القلم تنبه، وكان عرشه على الماء، بل العرش قبل القلم. فقيل في تفسير هذا الحديث: أول ما خلق الله عز وجل من هذا العالم القلم، وإلا فالعرش قبل القلم. فقال له اكتب، فقال: يا رب اكتب ماذا؟ قال: القدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله عز وجل بالنار. لكن هذا الخبر زي ما قلت لك فيه انقطاع. قال: حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا الهمداني قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن لهيعة، وابن لهيعة طبعا فيه فيه ضعف، عن يزيد بن أبي حبيب عن عبادة بن الصامت نحو ذلك، إلا أنه قال: اكتب، قال: فكتب ما كان وما هو كائن. وهذا أيضا فيه انقطاع، لأن يزيد بن أبي حبيب لم يسمع من عبادة ابن الصامت، ففيه هذا أيضا نفس الإشكالية. اكتب، قال: فكتب ما كان وما هو كائن. طبعا هذه الزيادة فيها إشكالية، كتب ما كان يعني ما حدث قبل ذلك، وإنما المكتوب هو ما يكون، هذا هو الذي جاء في أغلب الروايات، ولهذا الإسناد هذا فيه نوع انقطاع. يبقى حتى نبين الأمر ونظهره، نقول إن الكتابة هذه من علم الله تبارك وتعالى، يعني الإنسان أعطي قدرة وذكرت له سبل الهداية وسبل الشر والخير، بين له الطريق ووضح له الطريق، وأعطي إرادة ولم يجبر على شيء، ثم بعد ذلك اختار الضلال، فالله عز وجل يعلم اختيار هذا العبد. وهذا الذي كتب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وهذا الذي لا يستطيع أحد أن يخرج عنه أبدا، فهو الذي هداه وهو الذي أضله سبحانه وتعالى. يعني خلينا نؤخر، لأن هذا الجزء الثاني من هذا الكتاب، إن شاء الله نبدأ في المحاضرة القادمة في قراءة هذا الجزء. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.